بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن صور الالتحاق بصلاة الجماعة. وقد ذكر السيد الماتن دامت أيام بركاته في المسألة محل البحث الفرع التالي ما تعرضناه في البحث الماضي، وهو إذا حضر والإمام في التشهد الأخير كبر تكبيرة الإحرام وجلس متشهدا مع الإمام متابعة، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته دون حاجة إلى الإتيان بتكبيرة الإحرام. قلنا بأن ما أفاده دامت أيام بركاته هو مفاد معتبرة عمار الصاباطي، ولا يعارضها ما حكاه شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة عن منصور بن حازم، فإننا وإن كنا نحتمل أن ما صدر عنه ليس صادرا إلا عن رواية لم تصل إلينا، إلا أن موضوع ما ذكره منصور يختلف عما نحن بصدده، فإن المذكور في كلام منصور أتم ركعتين حتى يكون مربوطا بمحل كلامنا. قلنا لا بد أن يكون المقصود به صلاة الصبح، وحمل ذلك عليه من الفرض النادر أو القليل جدا، فالأحسن أو الأقرب أو المنصرف إليه والمتبادر حمله على الصلوات الأخرى من الثلاثية والرباعية، فيكون المقصود بالركعتين الثانية من الثالثة من الثلاثية أو الثانية من الرباعية، وهذا يعني موافقته مع موثقة عمار الثانية التي ذكرناها في الدرس الماضي، وبالتالي لا تعارض موثقة عمار الأولى، فيكون ما أفاده السيد الماتن وهو مشهور الأعلام بل قيل عليه إجماعهم لا كلام فيه. هذا خلاصة ما قدمنا ذكره في البحث الماضي. يتعرض الآن إلى الفرع الثاني في المقام، وهو ما إذا أدرك الإمام في السجود في الركعة الأخيرة من الصلاة، سواء كان ذلك في السجدة الأولى أم كان ذلك في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. قال جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الإمام في السجدتين أو في السجدة الثانية ويتشهد معه بقصد القربة المطلقة، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيعمد إلى التكبير مرة ثانية بنفس القصد السابق الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتم صلاته. إذن عندنا في المقام أمران أساسيان. الأمر الأول الالتحاق بالإمام في السجود الأولى أم الثانية، والأمر الثاني الحاجة إلى تجديد التكبير تكبيرة الإحرام بنية الأعم. هذان ما يحتاج أن يعمد إلى بيان المقصود منهما في المقام. فعلا الكلام في الأمر الأول، أقول ما أفاده من الالتحاق بالإمام في السجود من الركعة الأخيرة هذا هو المشهور بين الأعلام، بل حكي عن بعضهم نفي الخلاف فيه، يدل على ذلك مجموعة من النصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم الوارد في وسائل الشيعة مجلد 8 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة صفحة 392 حديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عاصم يعني ابن حميد عن محمد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. فيستفاد من هذه الرواية أنه إذا أدرك الإمام رتب أثر. طبعا نصت الرواية على السجدة الأخيرة. الكلام، هل هناك خصوصية للسجدة الأخيرة أم لا؟ لا فرق بين السجدة الأولى والسجدة الثانية. الجزم بعدم الفرق صعب لو كنا وهذه الرواية، لأن التحديد بالسجدة الثانية وارد في كلام الإمام عليه السلام، ومقتضى أن الإمام في مقام البيان للحكم والموضوع والمتعلق يقتضي أن يكون الإمام قاصدا لذكر السجدة الثانية دون غيرها، إذ لو لم يكن قاصدا لذلك لعبر لو أدرك الإمام في سجوده. إذا نص الإمام على السجدة الثانية كاشف عن إرادة السجدة الثانية. لذا لو كنا وهذه الرواية التزمنا بأن مقتضى الاقتصار على الالتحاق بالإمام في السجدة الثانية لا مطلقا. هذا واحد. أيضا طبعا لو لاحظنا نقطة، ما هو المقصود أدرك الإمام؟ في المقام احتمالان موجودان. الاحتمال الأول ما ذكره الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مستند الشيعة، من أن المقصود من الإدراك في المقام مجرد المشاهدة للإمام عليه السلام في السجدة الأخيرة فيكون مدركا بفضل صلاة الجماعة، بمعنى أن فلانا جاء إلى المسجد قاصدا أداء صلاة الجماعة، لكن شاء القدر أن وصوله لصلاة للمسجد وقد انتهى الإمام من الركوع الأخير وتلبس بالسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، فهنا يقول له فضل صلاة الجماعة لكونه قصد وبادر المجيء إلى المسجد. فإذا مجرد أنه شاهد الإمام بهذه الكيفية أدرك الفضل. فالمقصود من الإدراك هنا المشاهدة. طبعا ده كل بناء على أن الصلاة التي سيلتحق بها في الإمام ليست صلاة حقيقية، لأن الصلاة إنما تكون حقيقة من خلال الركوع، والفرض أنه سيتلبس معه في السجدة الأخيرة. لذا قال الفاضل النراقي هذا شاهد على أن المقصود من الإدراك مجرد المشاهدة التي تحصل للمكلف نتيجة إقدامه إلى المسجد ورؤيته الحال. احتمال الثاني لا، احتمال الثاني أن المقصود من الإدراك عبارة عن الإدراك الحقيقي مو إدراك مجازي، ويكون الإدراك الحقيقي بالدخول مع الإمام في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم متابعة الإمام وحكاية أفعاله في السجود والجلوس للتشهد. متى سلم الإمام قام المأموم لأداء الصلاة. خب إذن عندنا احتمالان، احتمال أول احتمال ثاني. لو جئنا نرجح بين الاحتمالين لقررنا بأن الاحتمال الثاني هو المتعين، إذا أدرك الإمام وهو في السجدة. ليش؟ لأن حمل الرواية على الإدراك بمعنى المشاهدة حمل مجازي، والحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة وليس في البيان في المقام قرينة، فضلا عن أنه يحتاج لمؤونة زائدة، أما الحمل على المعنى الحقيقي لا يحتاج. وبالتالي يقال بأن المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني هو المتعين في ترتيب الأثر في المقام. إذن الرواية تامة الدلالة على المطلوب، عمدة ما كان تدل على أن الالتحاق يكون في السجدة الثانية لا في السجدة الأولى، ولا أقل أنه ساكت عن السجدة الأولى نقول لا، نصه على السجدة الثانية دون الأولى وهو في مقام البيان يشير إلى عدم مشروعية الالتحاق في السجدة الأولى فينحصر الأمر في الثانية. واضح؟ من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام رواية المعلى بن خنيس في نفس المجلد ونفس الباب حديث رقم 2 صفحة 392، هم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته فاسجد معه ولا تعتد بها. طيب، هذه الرواية: إذا أدركت سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. هذه يحتمل أنه الإدراك في الركعة الأولى كما يحتمل الإدراك في الركعة الأخيرة، الرواية مطلقة هذه الأولى، يعني في أي موضع من المواضع أدركت الإمام وهو ساجد فكبر تكبيرة الإحرام واسجد معه، بعد واضحة على خلاف كلام الفاضل النراقي، واسجد معه تؤكد أن الإدراك بمعنى التلبس بالصلاة ولا تعتد بها ولو كان ذلك في الركعة الأخيرة، فتدل الرواية على المطلوب دلالة واضحة والنتيجة ترتيب الأثر. زين، الرواية من حيث الدلالة تامة، هنا فاسجد معه موجود عدم تفريق بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، وبالتالي سوف نرفع اليد عما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم من الدلالة على السجدة الثانية، وكأنه القدر المتيقن، يعني كأن الإمام عليه السلام يشير إلى أن آخر موارد الإدراك الذي لا يعتد به الإدراك في السجدة الثانية والذي يحتاج إلى تكبيره بعده. فإذا هذه دالة دلالة واضحة على أن الالتحاق ولو كان في الركعتين أو في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة يتحقق الغرض. قال: ولا تعتد بها، يعني لا ترتب عليها أثرا، فلا تعاملها معاملة الصلاة بحيث أنك تحتاج إلى استئناف تكبيرة الإحرام من جديد وبالتالي تكبر، وهذا سيأتي الحديث عنه في الأمر الثاني. إذن دلالة الرواية على المدعى تامة، لكن قد عرفت منا في بحوث مضت المناقشة في سندها، فإن سندها اشتمل على المعلى بن خنيس، وقد تعرضنا لذلك في بحث مفصل وقررنا بأنه المقتضي الذي يستند إليه في مقام إثبات وثاقة معلى وهو النصوص غير تام، حيث قلنا أقصى ما يستفاد من الروايات التي تضمنت مدح معلى حسن حاله بعد شهادته، لا أنها تفيد حسن حاله قبل شهادته، مضافا إلى أننا ذكرنا مانعا تمثل في الروايات الذامة لمعلى، وبالتالي قلنا المقتضي غير تام والمانع موجود أيضا، وبقية الوجوه الأخرى التي ذكرت لإثبات وثاقة مناقشة، بنينا على عدم وثاقة معلى فيما مضى. زين، بناء عليه الرواية ستكون ضعيفة السند. أيضا في سندها أبو عثمان الأحول، المقصود بأبي عثمان هنا أبو عثمان الأحول، وهو أيضا مورد كلام بين الأعلام. الرواية وإن تمت دلالة إلا أنها ليست تامة السند، هذا جانب. لطيف أيضا مما يؤكد أن فاسجد معه شامل للسجدتين ما حكاه السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة عن صاحب الجواهر، فقد ذكر صاحب السيد السبزواري أن صاحب الجواهر عنده نسخة من الوسائل اشتملت العبارة ولا تعتد بهما، يعني واضح أن المقصود السجدتان وليس سجدة واحدة، فتكون الرواية دالة، مع أنه يكفينا أن اللفظ فاسجد محمول على الجنس. طيب، وبالتالي يكفي هذا لتحقق الغرض المطلوب في المقام. هذه رواية دالة على المدعى ضعيفة سندا. طبعا لا تعتد بها، سوف أشير بعد قليل إن شاء الله المحتملات المتصورة فيها. أيضا من الروايات الموجودة عندنا رواية معاوية بن شريح، نفس المجلد الباب 49 حديث رقم 6 صفحة 393، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. دم علينا علاقة به شاهدنا الآن. ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. كبر وسجد معه، واضح أن السجود سواء في السجدة الأولى أم في السجدة الثانية على حد سواء، ويمكن أن يقال الالتحاق في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة على حد سواء. يهمنا أنه لا فرق في السجود بين الأولى والثانية فيتحقق الغرض المطلوب، فدلالة الرواية على المدعى أيضا تامة. هم في الرواية كلام، وهو أن الرواية الصدوق بسنده عن معاوية بن شريح. خب، سند الصدوق إلى معاوية كما ذكرنا في الدروس الماضية تام صحيح لا كلام فيه. الكلام في معاوية بن شريح بنينا في البحوث الماضية على وثاقته اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عن، لكن من لم يقبل بهذه الكبرى يصعب عليه البناء على اعتبار الرواية. هذا تمام الأمر. أيضا الرواية دالة ومن حيث السند لا كلام. عندنا رواية أخيرة وبها نختم النصوص، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الواردة في نفس المجلد باب 49 من صلاة الجماعة حديث رقم 5، وبإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قم. أيضا دلالتها على المدعى واضحة، ساجدا جنس شامل للسجة الأولى والسجة الثانية على حد سواء. ناقشنا في سندها في البحوث الماضية بأنها اشتملت على عبد الله بن محمد، وهو المعروف ببنان، طريق توثيقه منحصر في وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، وقد عرفت منا عدم تمامية الكبرى المذكورة، لذا عبرنا عن الرواية بالخبر. إذن من خلال مجموع ما تقدم يتضح تمامية ما عليه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، وهو الأمر الأول من جواز الالتحاق بالإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة بأن يكبر ثم يسجد ثم يتشهد، فإذا سلم الإمام قام وعاد التكبير، وهذا هو الأمر الثاني. إن شاء الله واضح كلامه. خب، يأتي الكلام بعد ذلك في قضية التكبير، حاجته إلى ماذا؟ حاجته إلى مسألة التكبير. إذا قام من جديد كبر حينئذ بنية الأعم من تكبيرة الإحرام أو الذكر المطلق. أساسا نبدأ من هنا، هل يحتاج بعد القيام إلى تجديد التكبير أو أنه يكتفي بالتكبيرة الأولى؟ أقول وجهان في المقام. يرجع ذلك، ترك صحيحة محمد بن مسلم راح أعود إليها بعد قليل، يرجع ذلك إلى تحديد الضمير الوارد في النصوص، رواية معلق ورواية معاوية ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ما هو المستفاد منها حينئذ؟ وبالتحديد بعد أكثر، رواية معلى ورواية معاوية بن شريح. رواية معلى: فاسجد معه ولا تعتد بها، بناء على أن النسخ بها وليست بهما. ورواية معاوية أيضا: ولم يعتد بها، وليس ولم يعتد بهما. ما هي المحتملات المتصورة؟ أقول فالضمير الراجع في رواية معلى أو رواية معاوية احتمالات 4. احتمال الأول وهذا أبعدها، أن يكون الضمير راجعا إلى الصلاة، فيكون المقصود ولا تعتد بهذه الصلاة، وهذا يشير إلى لزوم الاستئناف من جديد. وده بعيد جدا زين، وإن كان محتملا. احتمال الثاني أن يكون الضمير راجعا إلى تكبيرة الإحرام فيستدعي استئناف التكبيرة من جديد، يعني لا تعتد بالتكبيرة التي أديت وامضي بعد ذلك إلى تكبيرة جديدة. هذا احتمال وإن كان متصور لكن يبعده الفاصل زين، فضلا عن عدم ذكر التكبيرة في المقام. إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. ولعل عدم النص على تكبيرة الإحرام في المقام هو الذي دعا الفاضل النراقي كما ذكرنا قبل قليل أن المقام إدراك صوري مجازي. طيب احتمال الثالث أن يكون الضمير راجعا إلى الركعة. إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بالركعة، وهذا احتمال قوي جدا أن يكون الضمير عائدا على الركعة. احتمال الرابع أن يكون الضمير راجعا للسجدة أو السجدتين التي أدرك الإمام فيها وتابعه، ولا تعتد بهذه السجدة أو بهاتين السجدتين اللتين قد أدركت الإمام فيهما. انصافا الأمر يدور بين الاحتمالين الثالث والرابع، إما الضمير راجع إلى الركعة وإما راجع إلى السجود. مع هذا البناء سوف يلتزم بعدم الحاجة إلى استئناف التكبير من جديد، وإنما يكتفى بالتكبيرة التي أتى بها في مطلع البحث في مطلع الصلاة عفوا، صار واضح، وبالتالي لا يحتاج إلى التكبير. نعم ضعف سند الخبر كما قررنا قبل قليل يمنع من الاستناد إليه، وأقصى ما يصلح أن يكون مؤيدا، لا يصلح أن يكون دليلا. أيضا الكلام في رواية معاوية بن عمار ولم يعتد بها، تأتي المحتملات الأربعة التي قررت، وإن كان يتعين الأمر أو الأقرب دورانه بين الاحتمالين الثالث والرابع، ونتيجته أيضا عدم الحاجة إلى استئناف التكبير. بل بناء على نسخة الجواهر التعبير لا تعتد بهما واضح في عود الضمير، لماذا؟ للسجدتين، وبالتالي سيكون الأمر جليا. إذن النتيجة البناء على عدم الحاجة إلى التكبير. أكثر من هذا الأمر يمكن التمسك بصحيحة محمد بن مسلم، إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. تعبيره مدرك لفضل الصلاة مع أنه في مقام البيان من دون أن يشير إلى الحاجة إلى التكبير يساعد على عدم الحاجة إلى الاستئناف. النتيجة يمكننا أن نقرر أنه ما دام لم يتعرض لبيان الحاجة إلى الاستئناف بالتكبير من جديد يكشف ذلك عن عدم الحاجة، لأنه لو كانت هناك حاجة للاستئناف لنص عليها وأشار إليها، خصوصا وأنه عليه السلام في مقام البيان من جميع الجهات. إذن النتيجة بحسب القاعدة بل الدليل البناء على عدم الحاجة إلى التكبير حينئذ. نعم مقتضى الاحتياط هو الإتيان بتكبيرة مرددة بين الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام بناء على عدم الحاجة إلى لزوم الاستئناف من جديد، خب، والإتيان بتكبيرة الإحرام من جديد، خب، والذكر المطلق على أساس لزوم الإتمام. فإذا إما أن نقول يستأنف فيبطل ما في يده فيكبر تكبيرة إحرام جديدة، وإما أن نقول يكمل ما في يده فلا يحتاج إلى تكبيرة إحرام جديدة، وبما أن المورد مورد احتياط نقول يأتي بتكبيرة إحرام مرددة بين تكبيرة، يأتي بتكبيرة نقول مرددة بين تكبيرة الإحرام لاحتمال إرادة الاستئناف من جديد، يعني إبطال ما في يده، وبنية الذكر المطلق لاحتمال إرادة الإتمام وعدم إبطال شنه الصلاة التي في يده، فيكون بذلك متحفظا على الواقع على كل تقدير من دون حاجة إلى إعادة الصلاة، وبهذا يتحقق الغرض المطلوب. إذن من هنا اتضح من تزمه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف أنه يلتحق بالإمام في أي السجدتين الأخيرتين من الركعة الأخيرة، ومن ثم يأتي بتكبيرة الإحرام بنية الأعلام. فقط عندي أمر وبه أختم. بناء على أن النصوص التي قرأنا واسعة الدلالة تضمنت التعبير أدرك الإمام، لاحظوا في السجود، يعني لما قرأنا إن كان رواية معل بن خنيس أو رواية معاوية بن شريح، إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. طيب، الرواية مطلقة سواء، وقد أشرت إلى ذلك في تقريب دلالتها، سواء في الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، أدل ولا لا فرق بين الجميع. ما هو وجه التخصيص بالإدراك في الركعة الأخيرة؟ لا أجد وجها للتخصيص، مفروض على حد سواء، لو أدركه في أي ركعة من الركعات كبر وسجد معه، ثم بعد ذلك قام واستأنف أو أتى بتكبيرة بنية الأعم، ما هو الموجب للتخصيص مع أن النصوص مطلقة كما بينا؟ وإذا قلت يا شيخ محمد بأن صحيحة محمد بن مسلم نصت على ذلك، لازم ذلك الاقتصار على شنو؟ على السجدة الثانية، وليس المقام يا شيخ إبراهيم مقام جمع بين مطلق ومقيد، لأن الجمع بين المطلق والمقيد فرع التنافي، والنصان مثبتان، رواية محمد بن مسلم مثبتة، ورواية معل بن خنيس مثبتة، رواية معاوية بن شريح مثبتة، فلا موجب للتخصيص بهذا دون ذلك. ولذا فعلا التخصيص بالركعة الأخيرة والسجدتان من الركعة الأخيرة خلاف ظاهر النصوص، إن شاء الله كلامي واضح. لذا لا أجد وجها لهذا التخصيص الوارد في كلمات الأعلام، سواء سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة ومن جاء بعده، إلا أن يقال، وهو يعني إلا أن يقال بأنه عادة زين السجدة الأخيرة هي محل الابتلاء دون بقية الركعة الأخيرة، عفوا هي محل الابتلاء دون بقية الركعات الأخرى، وإلا لا أجد خصوصية، هذا هم مجرد استحسان ليس إلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، الحديث في المسألة التي تليأتي، والحمد لله.